الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري، قال أخبرنا عبد الله ابن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء ابن أبي ميمونة ومنيع البصري عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. قال الشيخ مغبر رحمه الله هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح لعبد الله بن ابن بكر بن عبد الله المزني، وقد قال ابن معين النسائي ليس به بأس وثقه الدارقطني. قال حد أخرجه ابن ماجه، وهكذا أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده وأخرجه النسائي في سننه، فأخرجه الخمسة غير الترمذي، جاء في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه، فرواه الخمسة غير الترمذي. والشيخ رحمة الله عليه يقول هذا حديث حسن، ثم بين السبب في حكمه له بالحسن وأنه من أجل عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني، قال في ابن معين والنسائي ليس به بأس وثقه الدارقطني رحمه الله، فاعتمد على كلام ابن معين والنسائي فيه، ولهذا حكم عليه بالحسن. وهناك من أهل العلم من طعن في الحديث، لكن بحجة ليست قوية، كابن القطان في دفع الوهم والإيهام فإنه ضعفه، لكن ليس بحجة قوية. وهكذا ذكره العقيلي في الضعفاء في ترجمة عطاء بن أبي ميمونة، وقال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وهذا لا يضره فإن عطاء ثقة من الثقات، ولا يشترط أن يتابعه أحد. فعلى كل الظاهر هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه أنه من قبيل الحسن، وليس في ألفاظه ما يستنكر. قال أنس رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، فإن الله عز وجل ندب إلى العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فذكر الله سبحانه وتعالى القصاص
وندب إلى العفو، وجعل ذلك من جملة الصدقات. فالعفو هو الأكمل والأحسن وهو الأصل، إلا في من عرف منه الشر وقد شاع ضرره وعظم خطره وكانت المصلحة في مقاصصته فيؤخذ بالمصلحة، وتكون المصلحة حينئذ أرجح من العفو. وفيما سوى ذلك فالأصل هو العفو، فهو الأكمل والأرفع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في ذلك مذلة لمن عفا، فإن الشيطان يأتي للعبد ويوهم أن هذا من المذلة والهوان، كيف تعفو؟ وليس هذا بالصحيح، فإن الذي لا ينبغي هو العفو قبل القدرة، فهذا فيه نوع هوان أن يعفو الإنسان قبل القدرة. أما إذا تمكن من أن يأخذ حقه وعفى بعد القدرة فهذا أكمل في حقه وأرفع في درجته وأعز له، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل القدرة لا يتعجل الإنسان بالعفو. قال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولم يقل يعفون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فإذا تمكن فحينئذ حصل له الانتصار، فإذا تمكن فيندب بعد ذلك إلى العفو. فلا يعفو الإنسان في موضع ذل، وإنما يعفو في موضع القوة والانتصار، فهذا هو الأكمل والأحسن في حق العبد، له الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، وينال الأجر العظيم. ومن يقول أنا لا أعفو عن حقي وأريد أن أخذ حقي في الدار الآخرة فقد ترك ما هو الأكمل، فإن غاية ما يقال أنه ينال من حسنات من ظلمه، والعفو ينال به من الأجر أعظم من ذلك، فإن كان يريد الأجر في الآخرة فأجر العفو أعظم، مع ما في العفو من الرفعة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. فهكذا ينبغي للعبد أن يوطن نفسه على العفو، ومن عفا عفا الله عنه، والعبد لا يخلو من تقصير مع ربه عز وجل، فإن عاملت عباد الله عز وجل بالعفو عاملك الله بنظير ما فعلت. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فمن غفر غفر الله له، ومن عفا عفا الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص. والقصاص فيما يتعلق بحقوق العباد كالدماء، وهكذا كالدماء وكالأعضاء ونحو ذلك. فهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يندب إلى العفو. وأما الحدود إذا رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تقام. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يندب إلى العفو، لأن الحقوق أن الحدود من حقوق الله عز وجل لا بد أن تقام. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الحدود، كحد الزنا وحد السرقة وغير ذلك من الحدود. ولما أراد أسامة أن يشفع في المرأة التي في المخزومية التي سرقت كما في صحيح عائشة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب في الناس وقال: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولو أن فاطمة من دمهم سرقت لقطعت يدها، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن يكون ذلك قبل أن يرفع إلى الإمام، يكون الستر قبل أن يرفع إلى الإمام، كما جاء في حديث عبد شعيب عن أبي عن جده، حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أبي داود عند غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان وجبت، أو إذا بلغت إلي وجبت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعافي الحدود قبل أن تصل إليه، قبل وصولها إلى السلطان، فيكون الستر، سواء كان هذا الأمر من السرقة أو من الزنا أو من غير ذلك، فيحصل التعافي قبل أن ترفع إلى السلطان، فيستر على صاحب الجريمة إذا كانت هفوة من الهفوات ولم يكن معروفا بالشر، وإنما مرا من المرات عثر عليه أنه حصل له ما يوجب الحد ولم يكن معروفا في أوساط الناس بالشر، فهنا يتعافى ولا يرفع الأمر إلى السلطان، ويستر عليه ويوعظ ويحث على التوبة، ومن كان معروفا بالشر وعظم خطره فهنا يرفع إلى السلطان، فإن المصلحة في كف شره، فهذه الأمور ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد، فإن كانت مفسدة عامة فينبغي أن يرفع إلى السلطان حتى ينكف شره، وإن كانت هفوة من الهفوات والشخص غير معروف بالشرور فهنا الذي ينبغي الستر عليه، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. بهذا جاءت أدلة الشريعة. قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص. والقصاص مأخوذ من قص الأثر، وهو تتبع الأثر، ومنه قص الحديث، هي تتبع الحديث، ومن يقص الحديث فإنه يأتي بأخبار يتبع بعضها بعضا فيتتبع الأخبار. فارتد على آثارهما قصصا، أي تتبعا للأثر، قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره في شأن أخت موسى عليه الصلاة والسلام. فالقصاص من هذا القبيل، تتبع أثر الجاني حتى يقام عليه نظير ما فعل، فهذا هو القصاص، فينظر إلى ما فعل ويتبع أثر الجريمة ويفعل فيه بمثل ما فعل. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء كما عليه مذهب الجمهور أن الجاني يفعل به نظير ما فعل، إلا إذا كان ذلك الأمر محرم لحق الله عز وجل، كاللواط مثلا وأنواع الفواحش، وهكذا تجريع الخمر، فمن فعل بغيره ما لا يجوز شرعا لحق الله عز وجل فلا يقاصص بمثل هذه الأمور، فمن جرع غيره خمرا لا يقاصص بذلك وإنما يعزر، ومن وقع بالفاحشة في غيره لا يفعل به كما فعل، فهذه محرمات لحق الله عز وجل. لكن من قتل غيره بشيء فإنه يقاصص به، فاليهودي الذي رضخ رأس الجاهلية بين حجرين فعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل، وهكذا الذين سرقوا الإبل وفقعوا عين الراعي فعل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام نظير ما فعلوا. فمن قتل غيره تغريقا فيفعل فيه هذا الأمر، يقتل بنظير ما فعل، أو تحريقا ولا يعذب بالنار، هذا في غير القصاص. وهكذا خنقا أو رماه من مكان مرتفع فإنه يقاصص به، والمقاصصة تقتضي المماثلة، هذا الذي يعني جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة الإمام أحمد في رواية، فذهب إلى أن القود إنما يكون بالسيف في جميع صوره، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، وهذا مأخوذ من لفظ القصاص، ومأخوذ أيضا من أدلة الشريعة. قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو، وهو التجاوز عن القصاص، والتجاوز عن الدية، فهذا هو الأكمل. فإن أبى صاحب الحق أن يتجاوز عن الدية فالدية أهون. فلهذا كما مر معنا في الحديث السابق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لولي المقتول اعفو، فأبى فقال خذ أرشك. فإن أبى أن يعفو عن جميع الحق فيحاذ أن يأخذ بأدنى الحقين وهو الأرش والدية. إلى هنا والحمد لله. هنا قبل ذلك الحديث أورده الشيخ مغول رحمة الله عليه في الجامع الصحيح مالسي الصحيحين في كتاب الحدود في باب طلب العفو من ولي المقتول، وهذا ظاهر في قوله، نعم في قوله إلا أمر فيه بالعفو، والأمر في الحديث للندب، ما هو الوجوب، والأمر قد يأتي الوجوب وقد يأتي للندب، وهنا الأمر للندب. الموضع الثاني في كتاب الشمائل المحمدية، قال في باب أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو، وهذا من خلقه أنه ومن رحمته عليه الصلاة والسلام، حيث كان يأمر بالعفو، فهذا من شمائله ومن خلقه الحسن عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.